بن سلمان ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان عراقجي قد اجتمع أمس بنظيره السعودي فيصل بن فرحان وبحث معه العلاقة الثنائية وقضايا المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. هذا وأكد عراقجي في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أن الكيان الصهيوني دمر الدبلوماسية وأن بإمكان واشنطن إحيائها، مشددا على تمسك طهران ببرنامج نووي سلمي وإنهاء الحظر الظالم على إيران. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية سعيد خطيب زادة إن أمريكا لن تنال عبر المفاوضات ما فشلت في تحقيقه بالحرب. المزيد في التقرير التالي.
الدبلوماسية الإيرانية تضع النقاط على الحروف وتعيد تعريف حدود المواجهة السياسية وتحدد بدقة من يعرقل الحلول ومن يملك مفاتيح العودة إلى طاولة المفاوضات. في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تخريب المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن هذا المسار لا يزال قابلا للإحياء إذا توفرت الإرادة وبإمكان الولايات المتحدة إعادة تشغيله. عراقجي شدد على تمسك طهران ببرنامج نووي سلمي تحت رقابة الأمم المتحدة وعلى أن الهدف هو إنهاء الحظر المفروض على بلاده، وأوضح أن التزام إيران بضبط النفس لا يجب أن يفهم كضعف بل نبع من مسؤولية استراتيجية، مضيفا أن طهران ردت بقوة على العدوان الإسرائيلي وأجبرته على الاستنجاد بدونالد ترامب لإنهاء حربه، وأكد أن إيران ستحبط أي هجوم يستهدف شعبها، مع التشديد على الانفتاح الحذري على الدبلوماسية بعدما وصفه بمعاملة جائرة. في الموازاة وجه طهران رسائل واضحة للولايات المتحدة. مساعد وزير الخارجية سعيد خطيب زادة أكد أن واشنطن لن تنال عبر المفاوضات ما فشلت في تحقيقه بالحرب، وأشار إلى أنه لا مفاوضات قائمة حاليا وأن العودة إليها مرهونة بضمانات حقيقية وبناء الثقة، كاشفا عن تلقي طهران رسائل أمريكية بشأن الرغبة في استئناف الحوار.
تلقينا في الأيام الماضية رسائل من الأمريكيين تعرب عن رغبتهم في العودة إلى طاولة المفاوضات. كما تعلمون أنه كانت هناك مفاوضات قائمة وأننا كنا في خضم المفاوضات عندما قاموا بقلب هذه الطاولة، وكنا في خضم المفاوضات مع الأوروبيين بعد مفاوضات جنيف، إلا أن الولايات المتحدة قامت بتعطيلها من خلال مهاجمة موقع فوردو.
وفيما تحاول إدارة ترامب تسويق أوهام التقارب، ردت الخارجية الإيرانية بقوة على تصريحات الرئيس الأمريكي والتي زعم فيها أن إيران طلبت لقاء مباشرا مع واشنطن. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي نفى ذلك تماما، مؤكدا أن طهران لم تطلب أي لقاء مع الأمريكيين. وهكذا تحدد طهران قواعد اللعبة وترسم الخطوط الحمراء بوضوح: لا تراجع عن الحقوق، لا تفاوض تحت نيران العدوان، ولا مكان للأوهام في حضرة الوقائع.
أكد اللواء محسن رضائي القائد الأسبق لحرس الثورة الإسلامية إسقاط 80 طائرة مسيرة للكيان الصهيوني خلال العدوان الأخير، وأن حطام 32 طائرة منها بحوزة إيران الآن، بما في ذلك طائرة من نوع هرمس وهرمون المتطورة جدا. وقال رضائي في لقاء متلفز: لقد هزمت إسرائيل وأمريكا، ووصل الضغط إلى حد مهاجمة ترامب لبعض وسائل الإعلام الدولية مثل CNN، حيث خاطبهم بالقول: أنتم تكذبون، لقد انتصرنا. وأضاف رضائي أن كلفة الحرب الإسرائيلية على إيران بلغت حوالي 20 مليار دولار دون تحقيق الأهداف المرجوة منها. قصفت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم خيام النازحين في حي الزيتون، وهو أكبر أحياء مدينة غزة، وذلك في محاولة للتهجير الفلسطينيين من منازلهم. كما ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في مخيم الشاطئ وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وجرحي عدد من الفلسطينيين، واستشهد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، وأصيب العشرات العديد منهم نساء وأطفال في غارة وقصف قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع وخاصة على خيام النازحين وتجمعاتهم. بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن شح الطعام والوقود والأدوية يزهق أرواح المدنيين وخاصة الأطفال في قطاع غزة. قال عضو المكتب الإعلامي في حركة حماس عزة الرشق إن تصريح نتنياهو حول إطلاق سراح جميع الأسرى واستسلام حماس يعكس الهزيمة النفسية وليس حقائق الميدان. وأكد الرشق أنه بعد إقرار قادة العدو بفشلهم في استعادة أسراهم بالعملية العسكرية بات واضحا أن لا سبيل لإطلاق سراحهم إلا عبر صفقة جادة مع المقاومة، مشددا على أن غزة لن تستسلم والمقاومة هي من تفرض الشروط كما فرضت المعادلات. وتواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال بعد 21 شهرا من الإبادة الجماعية التي أسفرت عن أكثر من 194 ألف شهيد وجريح بين الفلسطينيين. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وقف إطلاق النار في غزة ضرورة عاجلة، محذرا من أن استمرار الحرب يهدد استقرار المنطقة. وقال ماكرون خلال زيارته إلى بريطانيا إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة، داعيا على المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم حل الدولتين. وكانت وسائل إعلام بريطانية قد قالت عن مصادر في الحكومة البريطانية أن ماكرون يضغط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أجل الاعتراف بدولة فلسطين. اتقى 4 شهداء جراء غارة إسرائيلية بالطائرة المسيرة على مناطق في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء شهيد جراء استهداف مسيرة لسيارة في بلدة البابلية الجنوبية بقضاء الصيدا، فيما استشهد 3 آخرون في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة العيرونية طرابلس شمالي البلاد. إلى العناوين. عراقي يلتقي بن سلمان، وطهران تؤكد أن العودة للمفاوضات رهن ببناء الثقة وضمانة حقيقية. حماس تؤكد أن مزاعم نتنياهو بشأن إطلاق سراح الأسرى واستسلام حماس تعكس الهزيمة النفسية وليس حقائق الميدان. ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار بغزة ويعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية الطريق الوحيد لتحقيق السلام. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. كمين بيت حانون الأخطر منذ 7 أكتوبر. أهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري السياسي اليومي حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران العربية. نتناول بالدراسة والتحليل فيه آخر التطورات والمستجدات إقليميا ودوليا، وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على عملية بيت حانون المركبة للمقاومة الفلسطينية والتي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين وإصابة ما لا يقل عن 14 آخرين، بعضهم في حالة خطرة. أسفرت عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين، بعضهم في حالة خطرة. ونقلا عن مصادر محلية أن هذه العملية تعتبر من بين الأكثر نجاحا للمقاومة في الفترة القديم الأخيرة، حيث تضاف إلى سلسلة من العمليات التي كبدت الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، مما أثر على قدرته على إعادة ترتيب أوراقه في شمال القطاع ومناطق الوسط والجنوب. إن هذه العملية تأتي في ظل تصاعد التوترات بين المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، حيث شهدت الأيام الماضية صراعا داخليا بين إيال زامير رئيس هيئة الأركان وكبار القادة العسكريين. وقد أشار بعض القادة إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل البقاء، في حين اتهم آخرون الجيش بالتخاذل وعدم القدرة على الاستمرار في المعركة. الجيش الإسرائيلي استخلص ثلاث نقاط رئيسية من العمليات الأخيرة وخاصة في بيت حانون. النقطة الأولى تتعلق بتزايد استخدام تفخيخ المباني ووضع العبوات الناسفة ضد الآليات. أما النقطة الثانية فتشير إلى الجرأة المتزايدة للمقاومين الفلسطينيين الذين أصبحوا يخرجون من تحت الأنقاض لمواجهة القوات الإسرائيلية بشكل مباشر. إعلام صهيوني تحدث عن تعرض قوة للجيش الإسرائيلي لكمين شمالي القطاع أوقع قتلى وجرحى في حدث أمني وصف بأنه من أعقد الأحداث، حيث نفذت المقاومة الفلسطينية مساء الاثنين كمينا مركبا في بلدة بيت حانون شمالي القطاع، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، بينهم 4 بحالة حرجة جدا وفق الإعلام الإسرائيلي. ووصفت منصات إعلامية إسرائيلية الحدث الأمني في شمال غزة بأنه شديد الخطورة وواحد من أكثر الأحداث تعقيدا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. كما قالت مواقع إسرائيلية إن أحد المصابين في الحدث الأمني ضابط كبير، لافتة إلى أن الحدث الأمني استهدف لواء ناحال الذي تسلم منطقة شمال قطاع غزة قبل أيام، وأشارت إلى وجود قتلى ومفقودين في صفوف قوات الاحتلال، وقالت إن عددا من الجنود أصيبوا بحروق شديدة، ما أعاد إلى الأذهان حادثة ناقلة الجنود البومة في خان يونس والذي أودى ب7 جنود صهاينة. ودوت صافرات الإنذار في غلاف غزة قرب الحدث الأمني شمال شرق بيت حانون وفق الإعلام الإسرائيلي، وأشار الإعلام إلى أن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية مركبة بدأت بعد تفجير عبوة ناسفة بمدرعة تحمل جنودا صهاينة، فيما أصيبت جرافة من نوع D9 ودبابة، وبعدها استهدفت المقاومة روبوت للاحتلال كان يحمل كمية كبيرة من المتفجرات، وكذلك جرى استهداف طاقم الإسعاف الإسرائيلي. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحدث الأمني ما زال مستمرا في ظل استمرار حجب المعلومات وفرض الرقابة العسكرية على مجريات العمليات في غزة، مع تحليق مكثف للطائرات الحربية لتغطية عمليات الإجلاء التي تنفذها قوات الاحتلال في المنطقة المستهدفة. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية ما يجري في غزة خلال الساعات الماضية وخلال الأشهر الستة الأخيرة بأنه من أصعب وأعقد ما شهده جيش الاحتلال. بدورها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثا دائما طالما استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا الفلسطيني، وتستمر الأوضاع في التوتر مما يثير القلق من تصعيد أكبر في الأيام المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية والمواجهات بين الجانبين.
والشهامة انتو شعب ما بينهار،
بس العزة والكرامة الكون الله يا شجعان، انتو النخوة والشهامة انتو شعب ما بينهار،
شدوا الهمة والسواعد اضرب اضرب في الميدان، الله الرامي وانتو الفخر وها طجة زمن الطوفان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بارك الله بكتائب القسام بأبناء المقاومة لهذه العمليات البطولية التي يفاجئون بها العدو، هذا العدو المتبجح والمتبختر بقتله للنساء والأطفال في القطاع، في حين عجز عن القضاء على عدة آلاف من المقاتلين بكل عدته بكل عتاده، وخاب وفشل وعجز ولم يتمكن من أن وجر ولا وراءه أذيال الخيبة والخذلان والعار والشنار على مدى التاريخ، لأنه لم يستطع بكل جيوشه وبكل ألويته وبكل عدته وبكل طيرانه وبكل صواريخه والقنابل الخارقة للتحصينات والقنابل ما أدري إيش التي تأتيه من الولايات المتحدة كالسيل الهادر منذ 7 أكتوبر، لم يتمكن من الانتصار على هؤلاء الثلة الرائعة المجاهدة البطلة، هؤلاء الذين بحق هم أسوة لشبابنا ولأمتنا ولكل أحرار العالم في المقاومة والصبر والتحدي والصمود والجهاد والقتال والكرامة والعزة، هؤلاء الشباب الغيارة، شباب القسام وشباب سرايا القدس وكتائب الأقصى وكل المقاومة الفلسطينية التي تعمل ليل نهار تحت الأرض وفوق الأرض وبكل ما لديها من عدة وعتاد، وإن كان متواضعا وإن كان لا شيء ربما مقابل ما يملكه الاحتلال ويستخدمه ضدهم، ولكنهم يبلون به بلاء حسنا ويصطادون هؤلاء الجنود كالجراد وكالنمل وكالذباب في على أرض القطاع، ويقطعونهم أشلاء ويرسلونهم في توابيت إلى أهلهم انتقاما للنساء والأطفال الذين يضرجون ويقتلون يوميا وفي طوابير المساعدات وعلى مؤسسات المساعدة يقتلون بنيران الكيان الإسرائيلي، ينتقمون لهؤلاء ولدمائهم البريئة والعزلاء والطاهرة التي تسفك ظلما وعدوانا على قطاع غزة والعالم الساكت والصامت والأخرس والأعمى على إزاء كل هذا الإجرام وهذا المستوى المنقطع النظير من الوحشية والبربرية التي نراها من هذا الكيان المحتل. وطبعا هم متواطئون، هم فرحون وسعداء بما يجري على المسلمين في قطاع غزة وعلى الفلسطينيين، وبدهم لو كل الفلسطينيين يبادون حتى لا يهجروا بل يبادوا ويتخلصوا منهم، ولكنهم خسئوا الشعب الفلسطيني، شعب صامد وصابر ومتمسك بأرضه ومتمسك بقضيته، ولن يسمح لهؤلاء شذاذ الآفاق بأن يحددوا مصيره، هو الذي يحدد المصير وهو الذي يخلق البطولات من 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، وبعون الله سيسطر المزيد من ملاحم البطولة والرجولة والفداء في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إن شاء الله. الأخ الإعلامي علي القفلي من اليمن كتب لنا: مبعثرات لأحرار حماس، إذا كان الاتفاق ينهي المقاومة الفلسطينية فباطن الأرض خير لكم من ظاهرها، وإذا كان الاتفاق يترتب على أولا إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة دولية، ثانيا تكوين جيش فلسطيني وأسلحة، ثالثا منح الحرية الكاملة لدولة فلسطين باستيراد وشراء السلاح الذي تريده، مثلها مثل أي دولة في العالم، رابعا عدم تدخل أي دولة في شؤون فلسطين وبالأخص أمريكا وإسرائيل، خامسا إعادة إعمار غزة بالكامل، سادسا بناء جسر بطول الحدود الفلسطينية وأسلاك شائكة، سابعا رحيل إسرائيل عن أرض فلسطين كاملة، ثامنا تقديم نتنياهو وحكام العرب الخونة للمحاكمة العادلة بارتكابهم جرائم حرب إبادة لشعب فلسطين. نعم هذا الاتفاق، هذا رأيي والرأي الآخر للجميع، وإذا أرادوا رجال حماس العيش بسلام لأن إسرائيل لن تلتزم بالهدنة وإن كانت ليس لصالح حماس. شكرا للأستاذ الإعلامي علي القفلي من اليمن، الذي ختم رسالته بمساء النصر والعزة والكرامة. الأخ صبحي عبد الحميد أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له إن شاء الله في هذا اللقاء. صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، العملية الغزاوية اليمنية ضد الصهاينة كم فرحنا بها. هذا ماذا يعني؟ يعني أن عود المقاومة يشتد ويجعل الصهاينة في موقف مذهل، وأن هذه الخسارة لم يخسرها حتى عام 67. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أبو محمد مهدي من اليمن أيضا نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. لا شك أن الكمين المحكم الذي نفذته المقاومة الإسلامية في بيت حانون في قطاع غزة قد أصاب هيبة جيش العدو المنهار في مقتل، وهو دليل على الاحترافية القتالية العالية لمنفذي هذا الكمين المزدوج. هذا الكمين أدى إلى قتل وجرح عشرات من الجنود الصهاينة، وهي العملية موثقة بالصوت والصورة من قبل الإعلام الحربي الفلسطيني في غزة، في غزة التي تقول للعالم أن النصر المحتوم هو لأبناء غزة ولأبناء الشعب الفلسطيني الحر والمقاوم. لبرنامج حادث وحواري إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
أيها الباغون مهلا إنكم تستعجلون، كم نعد الموت ليلا أيها المتغطرسون. لا تظن الصعب سهلا فالقتال هنا فنون، سوف نغلي الويل ويلا في براكين المنون. سوف نجعلكم أسارى كي تصابوا بالجنون. فالرجال هنا استعدوا، هل عرفتم من نكون؟ إننا قبر الأعادي، ها هنا بيت حانون.
إن سألتم من نكون، نحن شعب لا يهون، نحن جند المصطفى، نحن عشاق المنون. اسألوا جيش العداء والنخب ومن اعتدى، قد أبيدوا هاهنا وتحطموا في بن حانون. إن سألتم من نكون، نحن شعب لا يهون، نحن جند المصطفى، نحن عشاق المنون. اسألوا جيش العداء والنخب ومن اعتدى، قد أبيدوا هاهنا وتحطموا في بن حانون.
هاجمنا بسبعة أكتوبر،
هاجمنا بسبعة أكتوبر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عملية بيت حانون الأقدم الأخطر منذ 7 أكتوبر، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
الله أجوركم بمصاب سيد الشهداء عليه السلام، وكل التحايا لك والمستمعين الكرام. تفضل.
حياكم الله وعظم الله لكم الأجر. سيادة العميد، عملية بيت حانون وصفت بأنها الأخطر والأكثر تعقيدا أو الأعقد منذ 7 أكتوبر، ماذا يعني هذا الكلام؟
نعم صحيح، هي الأعقد والأكثر شراسة يعني. نعم. إذا صح التعبير. وهذا سببه يعني أولا التخطيط الكبير، المراقبة الشديدة، معرفة أنماط عمل العدو. يعني نتيجة هذه المراقبة الدقيقة المستمرة لفترات طويلة أصبح يعرف المقاوم بأن العدو عندما يقصف كتمهيد ناري لمنطقة معينة، معنى ذلك أنه سيدخل وراءها بدقائق. لذلك يعني التعقيد بهذا الموضوع أن المقاومة قد زرعت هذه العبوات في دقائق وجعلتها منطقة مقنوصة ومقصوفة من أنظمة الأربيجي، يعني القذائف الصاروخية الصغيرة، وبنفس الوقت من الهاون. لذلك هي كانت معقدة، والعقدة الحقيقية الخاصة بها أن استغل المقاومون بعد انتهاء القصف مباشرة وزرعوا هذه الألغام، لذلك حققت نتائج باهرة ومبهرة جدا، وأدت إلى يعني إصابة العشرات ومن جنود الاحتلال، وبالإضافة إلى أن هناك فقدان لأجزاء من الجنود الاحتلال في بيت حانون. التعقيد هو سببه النتيجة، نعم سببه هو التخطيط الجيد، وهذا يعني أن المقاومة لا زالت هي بكامل قدراتها، طبعا ليست صاروخية إنما بكامل قدراتها اليوم، لتكون قادرة على الدفاع عن المناطق التي يعني حتى التي يحتلها العدو. يعني هناك منطقة كبيت حانون هي منطقة أصلا في الشمال التي احتلتها إسرائيل أكثر من مرة ونظفتها أكثر من مرة وقد جرفتها أكثر من مرة، ومع ذلك اليوم وجود المقاومين في هذه المنطقة معنى ذلك أنه لا يوجد سيطرة حقيقية للجنود الاحتلال على هذه المنطقة. هنا تأثير هذه العملية يجب أن تكون في وتسييرها في طاولة المفاوضات، لأن الضغط العسكري الإسرائيلي يسيل في طاولة المفاوضات. اليوم من الواضح أن مع كمين بيت حانون وما تلاه من كمين في يعني الجنوب غزة، يعني هؤلاء هذين الكمينين المحكمين يجب أن يسيلا كذلك على طاولة المفاوضات. تفضل.
طيب ماذا يعني أن تتمكن حماس بعد كل هذا القصف، وبعد كل أكيد أنهم أيضا يعني فقدوا الكثير من كوادرهم، فقدوا الكثير من جنودهم ومن مقاتليهم وإمكانياتهم، ماذا يعني أن تتمكن حماس بعد كل هذا من تدبير وتخطيط وتنفيذ مثل هذه العملية؟
سيدي الكريم، حماس أو المقاومة أو فصائل المقاومة في قطاع غزة هي ليس جيشا تقليديا كي يعني يكون لديها نقص في العديد والكوادر. الكوادر هي أصلا المقاومة والحركة الثورية تنبع من يعني رحم الظلم والطغيان وهذه المعركة. لذلك موضوع الكوادر هي ليست في نقصان في الحركات الثورية عادة، إنما هي تكون في زيادة كل ما يعني حصل نقص معين يمكن ملأه بالكوادر بشكل عادي. النقص الحقيقي اليوم كان في المقاومة لدى المقاومة الفلسطينية هي بالعتاد والمعدات. لذلك يعني المقاومة الفلسطينية قد يعني كان عندها مرونة كبيرة لتخطي بعض النقص في بعض القدرات وذهابها إلى قدرات أقل قيمة ولكن بتقنية عالية تؤدي نفس الغرض. يعني اليوم عندما كانت قادرة حماس على أن تضرب يعني أو تقصف منطقة يافا، اليوم لا يمكنها قصف منطقة يافا، ولكن نفس التأثير اليوم عندما تخرج عناصر من المقاومة في منطقة معينة كبيت حانون وهي التي أصلا كانت محتلة لأكثر من سنة، الدخول إلى نقطة معينة أصبح يكلف الإسرائيلي ثمنا باهظا، وهذا يعني أنها لا يوجد سيطرة حقيقية على كل مناطق قطاع غزة، وليس كما يشاع ويشيع الجيش العدو الإسرائيلي بأن السيطرة الكاملة هي على 60% من قطاع غزة. المفارقة اليوم أكبر من ذلك. المفارقة هل يعقل بعد كل هذه المعارك وكل هذه الإبادات أن يكون حتى اليوم يوجد خطوط تماس ما بين المقاومة وجيش الاحتلال المتفوق في كل مجالات القتال. هذا يعني يمكن أن يدرس في كل المعاهد العسكرية في المستقبل. تفضل. نعم.
طيب، عملية بيت حانون جاءت في ظل تصاعد التوترات بين المستويات السياسية والعسكرية في داخل الكيان. برأيك كيف ستؤثر هذه العملية على الصراع الداخلي الإسرائيلي، لا سيما بين إيال زامير رئيس هيئة الأركان وكبار القادة العسكريين؟
ليس فقط مع كبار القادة العسكريين، بل أن هناك جزء من قادة العسكريين هم أصلا مع رئيس الأركان الجيش الاحتلال ضد المستوى السياسي في الكيان الصهيوني اليوم، خصوصا في موضوع غزة. يعني يمكن أن يتفق هؤلاء القادة العسكريين مع الجناح السياسي عندما نقول أن هناك معركة مع اليمن أو مع إيران أو مع لبنان مثلا، ولكن التقييم العسكري منذ شهر إلى اليوم عند رئاسة الأركان ومستشاري رئاسة الأركان قد ذهبت باتجاه أن لا يوجد جدوى من استمرار القتال في قطاع غزة. اليوم سيتضاعف تتضاعف هذه القراءة، وأعتقد أن الضغط سيكون أقوى بكثير مما سبق بموضوع الضغط على الحكومة بنيامين نتنياهو لدخول في صفقة، وهو أصلا من يعني الجناح العسكري في الكيان الصهيوني كل بأكمله هو يريد إتمام هذه الصفقة. نعم. يعني تجنب العمليات القتالية في قطاع غزة اليوم، وهذه لها أسبابها. يعني المعركة مع الجمهورية الإسلامية في إيران أو مع اليمن هي من خلال سلاح الجو. نعم. وسلاح الجو لدي تفوق في مناطق معينة، بينما في قطاع غزة يلزمها المقاتل الفردي، والمقاتل الفردي هو في نقصان دائم في الكيان الصهيوني. ما فعلته يعني مرحلة العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر وعمليات الإسناد بأن يعني أضعفت الكيان الصهيوني بكامله من خلال الهجرة المعاكسة. بالأمس يعني نزلت السكان العدو الإسرائيلي سكان من قطاع المستوطنين في الكيان من اليهود من 8 ملايين إلى 6.3 ملايين. اليوم بعد فقط القصف الإيراني على الكيان الصهيوني قد نزل أيضا إلى 5.3. معنى ذلك أن الهجرة العكسية أصبحت كبيرة جدا، وبهذه الحالة موضوع رفد الجيش الإسرائيلي بالقدرات البشرية أصبح ضعيفا جدا، ولا يمكن أن تقاس بالقدرات التقنية والتكنولوجية التي يملكها الكيان الصهيوني بعديد القوات وعديد الجماهير التي يمكن أن ترفض هذه القوات بالطاقة البشرية. لذلك أعتقد أن المسألة أصبح يعني لدى الكيان الصهيوني نقطتي ضعف كبيرين على المستوى الكيان وكينونية الكيان، يعني على مستوى قيام الدولة. واحد منها هي الطاقة البشرية في القدرات العسكرية الإسرائيلية، والثانية هي الجبهة الداخلية التي أسقطتها صواريخ الجمهورية الإسلامية، وهذه يجب قراءتها بشكل جيد من قبل محور المقاومة بشكل عام، واستغلال هذه النقاط على في المعارك اللاحقة. ويجب أن تكون هذه المعارك اللاحقة بأوقات قريبة إن شاء الله.
طيب،
مصر طبعا.
نعم إن شاء الله. بعض القادة العسكريين الإسرائيليين أشاروا إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل البقاء. اتهم آخرون الجيش بالتخاذل، عدم القدرة على الاستمرار في المعركة. يعني هذه التراشقات، تبادل الاتهامات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. هناك حديث أيضا اليوم صدر في وسائل الإعلام بأن يعني مصادر إسرائيلية تشير إلى يعني إمكانية إنهاء هذا الوضع عبر التوصل إلى اتفاق ينهي العمليات اليمنية. كذلك اتفاق يعني يمكن أن يعني يكون مع إيران، اتفاق يمكن أن عبر الولايات المتحدة طبعا، وما يعني حديث عن أن الأمور بلغت مدايات يعني غير محتملة، غير متوقعة من قبل كيان الاحتلال. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
سيدي الكريم، هناك فرق كبير ما بين القراءة العسكرية في الكيان للكيان الصهيوني والقراءة السياسية. اليوم ما فعله نتنياهو وخروجه إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب هو لا يبشر بأن هناك تفاوض حقيقي في كل المسارات باستثناء قطاع غزة، لأن الأمريكي يعني ما وعده بأن يأخذ جائزة طردية إذا بحال وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، ولكن حتى كذلك بشروط شبه استسلامية للقطاع أن يأخذ جائزة طردية هي اتفاقية أمنية مع النظام السوري الجديد، ليس اتفاقية سلام إنما اتفاقية أمنية، وهذا كذلك سيسهل كثير للقوات الإسرائيلية بالعمل العسكري في ميادين أخرى. وأعتقد أن المطارات ستكون المطارات الشرقية في الجمهورية العربية السورية ستكون أقرب إلى الجمهورية الإسلامية وإلى العراق من فلسطين المحتلة. يعني أنا أريد أن أصور المسألة بما هي المكاسب التي يمكن أن يأخذها الكيان الصهيوني. ولكن يعني قبل خروج نتنياهو باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أصبح هناك حصل 4 اجتماعات الكابينات بالمستوى العسكري وليس بالمستوى السياسي. يعني كان هناك 4 اجتماعات في 3 أيام للكابينات المصغر بلقاء مع عسكريين وأمنيين. هل هذه الاجتماعات من أجل تقييم قطاع غزة أو من أجل الخروج بخلاصات على مستوى المنطقة وليس على مستوى قطاع غزة فقط، لتكون في شعبة نتنياهو خططا يمكن أن يحصد ثمار مسألة ما مع ترامب في مكان آخر؟ وأعتقد أن الاحتمالات الموجودة اليوم في لهذه الفكرة العسكرية أن تكون الجمهورية الإسلامية أحدى هذه الاستهدافات، واليمن السعيد كذلك. استبعد الموضوع بالنسبة للبنان، لأن إذا حصل وأخذ جائزة الطردية بنيامين نتنياهو في سوريا، معنى ذلك ستتكفل سوريا بملفات الداخل اللبناني، وأعتقد أن المسألة هي أكثر خطورة. يعني بشكل أن لا تدفع الكيان الصهيوني بزج عناصرها في عمليات داخل الأراضي اللبنانية، إنما بوسائل بعناصر من أجنحة أخرى مساندة لها. تفضل.
طيب، ذكرتم في حديثكم يعني احتمال اندلاع المواجهة مرة أخرى مع إيران في ظل ما تلقاه الكيان في الجولة السابقة على مدى 12 يوما، برأيك إلى أي مديات يمكن أن يكون هذا التصعيد؟
سيدي الكريم، هناك مسألتين يجب الاعتماد عليهما للإجابة على هذا السؤال. المسألة الأولى هي الجبهة الداخلية الصهيونية. اليوم ترميم هذه الجبهة يعني لدى الإسرائيلي خيارين للدخول في ترميم هذه الجبهة. أول خيار هو السريع، هو يعني أن يدخل في معركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معركة حاسمة، وهذا ما كان يعني يصرحه اليوم قبل خروجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه سيستهدف القدرات الصاروخية. وكان هناك رد من مستشار سماحة القائد على هذه المقولة أصلا، بأنه لا يمكن استهداف هذه القدرات الصاروخية. الطريقة الثانية هي بالاستقرار طويل الأمد، وهذا يعني إذا دخلنا في هذا الاستقرار طويل الأمد فعلا بنيامين نتنياهو سيكون داخل السجن وليس خارجه. لذلك أعتقد أنه يريد الذهاب باتجاه خيار عسكري، بما أن هناك محددات للدخول باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنها عدم يعني عدم يعني ضمان نتائج المعركة. ما يريده هو اليوم طرح الموضوع مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا مع ترامب بحال كان يمكن هل يمكن أن يدخل سويا إلى هذه المعركة. وأعتقد أن اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف اليوم. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وترامب تحديدا هو في مأزق سياسي داخلي بعد خروج إيلون ماسك من الحزب الجمهوري وإنشاء حزب جديد، وهذا أضعف من جمهور ترامب بالإجمال، وهو يريد اليوم من لقائه بنتنياهو استعادة ما خسره من اللوبي الصهيوني لتكوين جمهور إضافي آخر. ولكن هذا لا يعني أن ترامب بحد ذاته قادر على اتخاذ مثل هذه القرارات بوجود طبعا البنتاغون والمؤسسات الدستورية التي تمنع الدخول بهذه المعركة إلا إذا كانت جدا محدودة. لذلك يعني ما يريده بنيامين نتنياهو ليس يعني الاحتمالية حدوث المعركة باتجاه إيران، أكيد هي ضعيفة، ولكن دائما الإسرائيلي يسعى إلى خلق ثغرة جديدة في أي حائط، وهو أنت تعرف أنك أي معركة بعد أن تنتهي يجري العمل على يعني دراسة هذه المعركة، نقاط الضعف ونقاط القوة، ويمكن أن يطلب ترميم نقاط الضعف الخاصة بالكيان الصهيوني كما تفعل اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بترميم الجبهة، بترميم الفجوة التي حصلت في الدفاعات الجوية. يعني سباق التسلح هذا يستدعي أن يكون هناك جبهة، ولكن لهذا السبب أن كل هذه المحددات باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الترجيح يذهب إلى مكان آخر وهو اليمن أو الجبهة العراقية.
طيب بالنسبة لإيران، يعني ما قراءتك للموقف في إيران؟ أيضا ذكرت يعني الموقف الإسرائيلي، الآن الساحة الإيرانية أو الموقف الإيراني الآن في مواجهة هذا التصعيد المحتمل كيف سيكون؟ هل يعني إيران كانت ناجحة في ترميم دفاعاتها، في ترميم الثغرات، في سد الثغرات، في تقوية الدفاعات، في تقوية الترسانة الصاروخية وباقي الإمكانيات والقدرات التي يمكن أن تكون لم تكشف عنها كاملة حتى الآن؟
سيد الكريم، بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران اليوم هناك حصل معركة، وهي كانت يعني بداية المعركة كانت لصالح الكيان الصهيوني بخلال 16 ساعة قد رممت القيادة العسكرية، وبعد 18 ساعة مباشرة كان هناك رد، وهذا يعني الرد كان على مدة 12 يوم قد أنهك العدو الإسرائيلي بكل تفاصيله، ولكن الجمهورية الإسلامية كانت تتلقى ضربات وضربات قوية من معادلة القوة التي يعني تناسب السلاح الصاروخي هي الطيران، وهو الطيران اليوم الإسرائيلي هو كاسب للتوازن في هذه المنطقة، وأعتقد أن يعني كذلك الصواريخ الإيرانية هي كاسرة للتوازن. معادلة القوة هذه معنى ذلك أن الخسائر التي حصلت في إيران بنفس المعادلة التي حصلت في فلسطين المحتلة، ولكن العمق الجغرافي والعمق الشعبي والعمق الجماهيري في إيران هو قادر على تحمل مثل هذه الخسائر، بينما العمق الجغرافي والعمق الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني هو غير قادر على تحمل هذه التكلفة. اليوم ما يحصل اليوم هو محاولة يعني ترميم هذه الفجوة في الدفاعات الجوية التي حصلت وسيطر على الجو في أماكن معينة.
سيادة العميد،
الإسرائيلي إنما سيطر على الجو من خلال الطيران F-35 التي هي كسر التوازن.
سيادة العميد، عذرا يعني على قطع كلامك، لكن ماذا عن ما يقال خلال هذه الأيام عن توجه إيران إلى الصين لشراء مقاتلات صينية متطورة وكذلك أنظمة دفاعية متطورة سواء رادارات أو دفاع صاروخي وما إلى ذلك؟
نعم سيد الكريم، هناك يعني هذه أخبار موجودة، ولكن لا يوجد تأكيد من الجمهورية الإسلامية في إيران على امتلاكها مثل هذه المنظمات، ولا يوجد تصريح صيني بهذا الاتجاه.
نعم.
وهذه المنظمات نعم هي قادرة على رد رأب الصدع بكامله تجاه الكيان الصهيوني، ويصبح ميزان التوازن يختل اليوم في منطقة جنوب غرب آسيا لمصلحة إيران.
نعم.
بهذه الحالة نحن نقرأ المسألة، يعني نقرأ مراقب عسكري نقرأ المسألة بسلوكين حصل في إيران. هناك تجربة لنظام سلاح دفاع جوي حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان هذا يعني حدثا من الممكن أن يكون إما صناعة محلية أو من الممكن أن يكون قد جاء به من دولة صديقة، إما الصين أو يعني دولة صديقة أخرى بغض النظر. ومسألة أخرى ثانية هي نظام تحديد الموقع العالمي. عندما تبدأ الجمهورية الإسلامية بالتشويش على مثل هذا النظام وهي تحتاجه في مناطق معينة، معنى ذلك أنها دخلت في منظومة نظام تحديد موقع عالمي جديد، ويمكن أن يكون هذا النظام بيدو الصيني. لذلك هذين الحدثين معنى ذلك أن إيران تسعى إلى رأب الصدع وترميم هذه الفجوة التي حصلت.
نعم.
وأعتقد أن دراسة الوضع أو تقدير الموقف، لا يمكن أن أقدر هذا الموقف أنا في من جنوب لبنان اليوم، ولكن القدرات العسكرية والقادة العسكريين في إيران هم قادرين على يعني تقدير موقف حقيقي لهذا الموضوع. وأعتقد أن القدرات هذه الموجودة في إيران يعني ذات كفاءة عالية، ويعني قادرة على أن اتخاذ مثل هذه القرارات بسهولة. وأعتقد أن المسألة يعني تذهب بهذا الاتجاه، وإلا لم يكن المستوى السياسي في إيران يعلي السقف بهذه الطريقة لولا ما أنه يعني قد رمم جزء من هذا الفجوة التي حصلت. تفضل.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي تيجي من بيروت.
أهلا وسهلا بك.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية أمل المسلمين، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 1990. إن الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية يعلق عليهم المسلمون اليوم آمالهم في مواجهة كل هذه المآسي. إن أمل المسلمين الفلسطينيين واللبنانيين المظلومين الذين يتعرضون يوميا لهجوم الكيان الصهيوني الإجرامي وتعرضوا خلال هذه الأيام للقصف ولا تزال هذه الجرائم مستمرة ليس معقودا على أي من هذه القوى والأدعياء، إنما على الثورة الإسلامية وحركة شعبنا المسلم المباركة، فأنتم أمل المسلمين. أهمية المحافظة على عزة الجمهورية الإسلامية لتعزيز معنويات الشعوب المظلومة. من النقاط الرئيسة الأخرى المحافظة على عزة الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني وكرامتها الثورية في العلاقات الدولية. وقد أحدث انتصار الثورة الإسلامية في إيران تحولاً عميقاً في العلاقات الدولية لجهتين. ينبغي للجمهورية الإسلامية من أجل المحافظة على هذا المسار ورفع معنويات الشعوب الأصلية والمظلومية ألا تحدث أدنى تغيير في موقفها القوي والعزيز في العلاقات الدولية، وأن تتحدث وتتصرف مع الطغاة من موقف القوة ومع الحكومات الضعيفة من موقف الدعم ومع الشعوب الثائرة من موقف الرعاية والهداية، وأن تدين الحكومة الأمريكية وتعدها منبوذة باعتبارها رأس الفتنة والاستكبار وبسبب ظلمها للبلدان الضعيفة ودعمها للصهيونية الغاصبة وعدائها ليقظة الشعوب وحريتها وعدائها العميق والفعلي للشعب الإيراني، وألا تفوتها أي فرصة للكشف عن وجهها الحقيقي وفضح أولئك المتشدقين بالحرية وغيرها لبيان الحقيقة. الثورة الإسلامية قدوة للشعب الفلسطيني. بإمكان وطننا العزيز إيران ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس والشعب الكبير الذي يعيش في هذه الأرض المليئة بالمفاخر أن يكون أنموذجا للعالم، كما كان أنموذجا بعد الثورة وحتى اليوم في الساحات المختلفة. اعلموا دون أي شك أن الشعب الفلسطيني الذي يخوض الجهاد اليوم بكل شجاعة يرى في الشعب الإيراني والدرس الإيراني درسا وأنموذجا لا ينسى. هذا ما يعلمه جيدا أصدقاؤكم في أرجاء العالم وهم كثيرون، كما يعلمه أعداؤكم في مراكز السلطة الاستكبارية. إن فلسطين تواصل اليوم بسم الله كفاحها المباركة والعظيم، وسوف يبرز ويتضح مرة أخرى انتصار إرادة مجموعة من أبناء البشر الذين يحملون في قلوبهم الإيمان بالله والاعتقاد به على كل القوى المادية. سوف يرى العالم أن الشعب الفلسطيني يتجه نحو أهدافه خطوة بعد أخرى في ظل الثبات والصمود. إن فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، وهذا الشعب موجود في الساحة اليوم. انطلقت في العالم الإسلامي موجة على أثر الحماسة التي خلقها هذا الشعب بصموده الرائع في الساحة العالمية. وبالطبع إن الشعوب المسلمة تقع على عاتقها مسؤولية أكبر، كما تقع مسؤوليات كبرى على عاتق الحكومات المسلمة. وإيران الإسلامية حكومة وشعبا تتعاطف مع الشعب الفلسطيني وتتضامن وتضم صوتها إلى صوته وتواكبه وتدعم هذا الشعب في الساحات المختلفة. إيران قدوة لمقاومة الشعوب. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2009: نحن نفتخر بأن شعبنا وحكومتنا ومسؤولينا وشبابنا وحكماءنا لم يقفوا مكتوفي الأيدي طيلة كل هذه السنين إزاء هذه القضايا، فقد أعلنوا مواقفهم وعبروا عن كراهيتهم. وعلى الشعب الإيراني أن لا يفقد هذه الروح. لا تفقدوا معنوياتكم، خاصة أنتم الشباب. بعضهم يريد أن يصور الموضوع على نحو مقلوب، فهم يعترضون قائلين: أنتم تكثرون إطلاق شعارات الموت على فلان وفلان، ويعترضون قائلين: لماذا تطرحون جرائم أمريكا أو الصهاينة أو حلفائها علنا على المنابر الإعلامية؟ نعم، يجب طرحها والإعلان عنها، فالشعوب تستلهم الدروس. إن الشعوب تستلهم، والحكومات تتعلم، والزعماء الوطنيين يتشجعون عندما يرون شعبا صامدا كل هذا الصمود. فلماذا نخجل نحن؟ إن مجد النظام الإسلامي والشعب الإيراني اليوم، حيث تجددت عظمة الإسلام، سببه المواقف المناهضة للاستكبار. إن الإنسان يرى بعض الأشخاص يشعرون بالخجل عندما يقف شخص ما خلف المنابر الإعلامية بوجه أمريكا والكيان المحتل والصهيونية وحلفائها، ويتكلم بصراحة، فإذا بهم يوارون وجوههم قائلين: لقد أصبنا بالخزي. ترى لماذا يجب أن نخجل؟ إن مواقف الشعب الإيراني الصريحة، خاصة الشباب، يجب ألا تتوقف أبدا مقابل مظاهر الظلم على الساحة الدولية. حكومة الجمهورية الإسلامية سباقة إلى دعم فلسطين. لقد أدرك شعبنا العزيز بكل وجوده قضية فلسطين، وأحس بالظلم الذي يعاني منه العالم الإسلامي، وأدرك الواجب الذي يتحمله هو نفسه في هذا المجال. لقد كانت حكومة الجمهورية الإسلامية سباقة دوما في هذا المجال، وقامت بما كانت تستطيع القيام به، ولا شك في أن ذلك سوف يستتبع نتائج كبيرة، ونحن نأمل، علما أننا نرى إرهاصاته، أن تلمس الحكومات الإسلامية بعض الحقائق بشكل تدريجي، ويقترب بعضها من صلب القضية أكثر، ويقرب الطريق نحو ما هو واجب على الأمة الإسلامية.